صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجه الفارق بين الكذب وبين العقود والإيقاعات والسب والتبري، حيث إن ظاهرا مشهور أن بطلان العقود في مورد الإكراه غير مقيد بإمكان التفصي بالتورية وأمثالها، وكذلك العقود الإيقاعات والسب والتبري، بخلاف الكذب حيث يظهر من بعضهم أنه لا يسوغ وحاله حال سائر المحرمات إلا عند العجز والاضطرار المتوقفين على انتفاء التمكن من التورية. فذكر الشيخ ما حاصله أنه المعاملة التي تعلق بها الإكراه هي المعاملة الحقيقية وهي الواجدة للقصد، ولكنها فاقدة لطيب النفس، فإذا وقعت ولو مع التمكن من دفع الضرر بغيرها يصدق على تلك المعاملة الواقعة حينئذ أنها إكراهية وفاقدة لطيب النفس. ويضرب لذلك مثالا الشيخ في مبحث البيع بمن كان متفرغا في مكان للعبادة أو للمطالعة، فأكرهه شخص في ذلك المحل على فعل شيء كإيقاع بيع أو طلاق، وكان بحيث لو خرج لأمكن أن يدفع الضرر عن نفسه بخدمه، ولكنه لا يحب الخروج من هذا المكان، فلو وقع منه البيع حينئذ يقول الشيخ يقع حينئذ إكراهيا. أما الكذب فإن الحال فيه أخص، بمعنى أنه لا يسوغ إلا عند الاضطرار إليه، إذ لا دليل على جواز الكذب عند الإكراه إذا كان متمكنا من دفع ضرر الموعد بغير فعل ما أكره عليه، فإن مثل هذا الإكراه لا يكون من مصوغات الكذب. طبعا هذا على رأي المشهور الذين يقولون أنه لا بد من العجز عن التورية، أما على رأي الشيخ الذي قواه في فترة في مرتبة من مراتب كلامه استند في ذلك إلى استبعاد تقييد المطلقات، فقال أنه يمكن أن يقال أن الكذب وإن لم يكن سائغا إلا بالاضطرار، لكن الاضطرار فيه لا يتوقف على انتفاء القدرة عن التورية، بل المقصود الاضطرار من غير جهة التورية، فإذا اضطر ولكنه متمكن من التورية يكفي هذا في تسويغ الكذب وجوازه، أي أن الاضطرار المأخوذ في موضوع جواز الكذب هو الاضطرار من غير جهة التورية، كما لو اضطر أن ينادي خدمه ليدفع وعيد المكره، أو كان قادرا على رفع الأمر إلى السلطان أو أمثال ذلك، لكن لو كان قادرا على دفع ضرر الموعد بالتورية يصدق هنا الاضطرار المأخوذ في موضوع جواز الكذب، لا الاضطرار واقعا وعرفا بلا إشكال. هذا على رأي الشيخ. إذن يمكن الفرق حينئذ بين العقود والإيقاعات من جهة وأمثالها، وبين الكذب بهذا النحو على مذاق المشهور، ولا فرق حينئذ بين الكذب والعقود والإيقاعات على مذاق الشيخ. نعم، على مذاق المشهور يمكن أن يقال بأنه حكم العقود والإيقاعات حكم الكذب من ناحية الجواز بالإكراه، إن قلنا بأن الإكراه الذي أخذ مانعا في الأدلة من صحة البيع يتقوم عرفا بالعجز عن التفصي، التفصي، أو قلنا بأن الإكراه عرفا عام، لكن مع ذلك الأدلة ظاهرة في أن ما جعل مانعا ليس مطلق الإكراه بل حصة خاصة، وهي الحصة المقارنة لانتفاء القدرة على التورية والتفصي بغير التورية. إذا قلنا بأحد هذين الوجهين فلا فرق حينئذ بين العقود والإيقاعات والسب والتبري وبين الكذب، فلا يكون لما أفتى به المشهور وجهون. نقرأ هذا المقطع. وصلنا إلى قوله وهذا بخلاف الكذب، طبقنا العبارة ولا من طبق؟ قال وهذا بخلاف الكذب، فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار مع القدرة. طبعا قد يقال كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي أن نسبة الدليل الرافع إلى كلا الموردين نسبة واحدة، فإنك إن استندت إلى حديث الرافع بلحاظ عنوان الاضطرار فنسبته إليهما واحدة إلى الموردين، وإن استندت إلى حديث الرافع بلحاظ عنوان الإكراه فالإكراه في كلا الموردين ينبغي أن يكون بنحو واحد، فلا وجه للفرق حينئذ بين الإكراه على الكذب وبين الإكراه على البيع. أقول هذا إشكال وله وجه وذكره أكثر من واحد، لكن الإنصاف أنه ينبغي أن يلاحظ كلام الشيخ في باب البيع، فإنما ذكره الشيخ هناك خصوصا مع ملاحظة كلمة بعض المحشين كالسيد اليزدي على الله مقامه، يمكن أن يكون دافعا لهذا الإشكال. السيد اليزدي بعد مقدمات نافعة وطويلة وهي من قبيل التحرير لمحل النزاع، مع أنها مطالب مختلفة لكنها تفيد في تحرير محل النزاع، خلص إلى أن المعتبر في المعاملة شرط زائد على القصد والاختيار، وهو ما يسمى بطيب النفس، وهذا يوافق عبارة الشيخ. ولذلك أورد الإشكال على ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه وتبعه بعضهم، أن المكره غير قاصد للمعنى. الشهيد الثاني قال المكره غير قاصد للمعنى لذلك يبطل بيعه. الشيخ أورد الإشكال على هذا الكلام وشدد. سيد اليزدي شدد أكثر في الإشكال على هذا الكلام، قال أصلا لا ينبغي أن يتوهم أن هذا محل النزاع، وقد أشرنا بالأمس إلى بعض الوجوه، قلنا أنه مثلا اللفظ الذي لا يشتمل على القصد لا معنى لحمل البطلان عليه، لأن البطلان بالحظ لا أثار ولا أثر لللفظ، إذن محل الكلام ما هو؟ المعاملة الحقيقية كما أشار الشيخ هنا. فالشيخ قوله أن محل الإكراه أو مورد الإكراه المعاملة الحقيقية وهي لا تكون إلا مع القصد يستلزم لا محالة أن يكون حكم الشارع بالإكراه راجعا إلى انتفاء شرط وراء القصد، لأن المفروض تحققه. إذن ما هو ذلك الشرط؟ الشرط المنتفي الذي يكون انتفاؤه موجب للبطلان بمقتضى حديث الإكراه رفع الإكراه هو ما يقابل الإكراه، وهو عنوان طيب النفس. هذا وين؟ هذا في المعاملة وفي الإيقاع، وبدليل خاص في السب والتبري. إن قلت الساب والمتبري لا يقصدان المعنى قطعان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعمار عليه السلام حين سب النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لم يكن قاصدا السب، فكيف يجعل السب كالمعاملة؟ فإنك تستطيع أن تفرض في المعاملة قصدا مع انتفاء طيب النفس، لكن في السب شلون؟ بعد لا يمكن أن يفرض القصد ويفرض انتفاء طيب النفس، هذا لا معنى له. قلت بلى، بل هو لازم، وذلك لأن السب ليس إلا إطلاق ما يدل عند الآخرين على الهتك، سواء قصدت أو لم تقصد. فإذا تلفظت بلفظ يشتمل على الشتم يقال عنك أنك سببت، سواء كنت قاصد أو لم تكن قاصد. وقصد ما يكون عنوانا لشيء، ما يكون معنونا لعنوانين، قصد للعنوان بالضرورة والقهر. إذن المنتفي في مقام السب أيضا طيب النفس لا قصد السب، وإلا فإن عمارا عليه السلام قصد، فإن عمارا أجل من أن يبكي بكاء الطفل عندما صدرت منه هذه الأطفال خوفا من أن يكون قد أشرك، لأنه لو كانت المسألة مسألة لفظين فقط ما كان هناك مورد للتوهم. عمار عرف أن لفظه حتى لو لم يكن عنده طيب نفس يسمى سبا، ولعل الشارع لا يرضى بالسب حتى عند التعريض للقاتل مثلا. إذن المعاملة يعتبر فيها طيب النفس زيادة على القصد، هذا في المعاملات. أما المحرمات فلا دليل عندنا على أنها مشروطة بطيب النفس، الدليل دل على أن الحرمة تكليف القادر، فلا تنتفي إلا عند انتفاء القدرة. فإذا كان المكلف قادرا على التفصي بالتورية أو بغير التورية فلا يسوغ له حينئذ الكذب، ولا يسوغ له شرب الخمر، ولا يسوغ له قتل النفس المحرمة وأمثال ذلك. طيب طبعا هذا الكلام يبتني على إثبات شرطية طيب النفس في باب المعاملة، ولكن هذا ليس بعزيز، هناك أدلة تثبت أن المعاملة تقوم على أساس اعتبار طيب النفس فيها. نقرأ هذا المعنى.
سيدنا الإشكال يعني كثير على الشيخ نسبة الأرقام الأعبار إلى الشيخ ناظر إلى التمسك في المطلب بحديث الرق، وناظر إلى أن أصبح هذا الاضطرار لا يتحقق، فلا يشمله رفع ما مضطر إليه، لأن أصلاً عنوان الاضطرار لم يتحقق في البين.
نعم.
فلم يتمسك بحديث يعني حديث
صح
لكي يقال نسبته واحدة إلى كلا الطرفين، وهي فرض اضطرار ما يتحقق.
نعم، هذا جواب تام، ولذلك يعني ما ذكرناه أخيرا أيضا يعزز كلامك، وهو أنه إذا أثبتنا أن طيب النفس شرط مستقل في المعاملة عن القصد والبلوغ وأمثال ذلك من الشروط، فلا يأتي حينئذ إشكال التسوية في الحديث الرافع بين الإكراه وبين الاضطرار. قال نعم، لو كان الإكراه هذا استدراك مما ذكره في وجه الفرق بين المعاملات كالإيقاعات والعقود والسب والتبري، وقلنا أن السب والتبري لما ألحقا بالعقود والمعاملات وبين الكذب، ذاك الوجه الذي ذكره يقول يمكن أن يقال بأن فيه إشكال. إن قلنا بأن الإكراه المعتبر في باب المعاملات الذي جعل مبطلا، إن قلنا بأنه من أفراد الاضطرار واقعا بدعوى أن الاضطرار تارة يحصل بوعيد الموعد فيتعنون بعنوان الإكراه عرفا، وتارة يحصل بغير وعيد الموعد فلا يسمى إكراها، وإلا فإن الإكراه هو قتله، عفوا اضطراره، وهذا من قبل الانتحار، الانتحار قتل أو ليس بقتل، لكن مع ذلك ليس كل قتل انتحارا، بل الانتحار قتل النفس. فبعض العناوين العامة مع بعض الخصوصيات تتعنون بعناوين أخص من هذا القبيل الإكراه، الإكراه اضطرار لكنه اضطرار عن وعيد الموعد. أو قلنا بأن الإكراه عرفا مغاير للاضطرار، لكن يجتمعان ويفترقان، فرب إكراه لا يصدق معه الاضطرار، كما لو وقف شخص ضعيف وأكره شخصا قويا وتوعده بالضرر وهو غير قادر على على إرادة الضرر. مثل هذا يقال عنه إكراه، لكن لا شك أنه ليس إكراها يحقق موضوع الأدلة، لأن الأدلة ناظرة إلى الإكراه الذي يخاف من ورائه ورود الضرر من قبل الموعد، وربما يجتمعان كالإكراه الذي يعلم معه بأن الموعد سيورد الضرر على تقدير المخالفة فيجتمعان ويفترقان. فإذا قيل بأن موضوع أدلة الإكراه هو الحصة الخاصة من الإكراه التي يخشى معها ورود الضرر غير المتحمل، فيلزم من ذلك أن الإكراه مطلقا لا يبطل، بل الذي يبطل هو الإكراه الذي لا يمكن دفع الضرر معه. وبالجملة إن قلنا بأن الإكراه موضوعا يختص بصورة الاضطرار، أو قلنا بأن الإكراه حكما يختص بصورة الاضطرار، فالفرق المذكور ليس بفارق. فيرد الإشكال على المشورة أنهم لماذا قالوا في الكذب بكذا، أي لم يعتبروا اعتبروا جواز القدرة، اعتبروا العجز عن التورية في الكذب، فقالوا لا يجوز للقادر على التورية أن يكذب، لكن في المعاملة قالوا يجوز وتبطل المعاملة، يكون الإشكال واردا إن لم نقل بأحد هذين الوجهين. شيخنا بلا زحمة عليك، استغفر المروحة شوي. نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان أحسنتم شيخ بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه عرفا أو لغة العجز عن التفصي كما ادعاه بعض، أو قلنا باختصاص رفع حكمه وأن كان موضوعا أعام أو لغة أعام أو عرفا بصورة رفع حكمه باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال، كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليها، فلا يكون حينئذ فرق بين الكذب وبين المعاملات والسب والتبري. والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، هذا حاصل ما قبل قوله نعم، إيه، وهذا من فنون الشيخ في التأليف جزاه الله خير، واقعا الشيخ له فضل كبير على العلماء، لكن كلامه يعني كتابه بهذا النحو. الحاصل هذا حاصل الفرق الذي أبداه قبل قوله نعم، أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع أنه مكره عليه، فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه.
هو أن لم يكره على
لا، إذا قصد اللفظة وقصد المعنى
واضح،
إيه، لا، وكان متمكنا من التورية صدق على ذلك أنه إكراه، فيبطل حينئذ. إن قلت خب هذا مطلق يشمل العقود يرحمكم الله ويشمل التكليفيات، الإجماع في باب التكليف أو إعراض المشهور أو أمثال ذلك، لأن الفقهاء يقولون لو أكره الإنسان على شرب الخمر وهو قادر على أن يسكبه في جيبه فلا يسوغ له حينئذ أن يشرب الخمر. خب نقول هذا الإجماع هو الذي دعا إلى التفكيك، فقيدنا إطلاق حديث الرافع بباب العقود والمعاملات، والحاصل أن إطلاق حديث الرافع لا مانع من العمل به في باب العقود والإيقاعات، بخلاف باب التكليفيات. والسبب وما ذكره الشيخ طبعا، لأن الإطلاق فرع صدق الموضوع. الشيخ يقول يكفي في صدق الموضوع هو أن هذا الفرد إكراهي حتى لو كان قادرا على التفصي بالتورية. إن قلت كيف يكون قادر والمفروض أن دفع أن الإكراه يتوقف على عدم دفع ضرر الموعد إلا بامتثال أمره، فإذا أمكن دفع الضرر بالتورية فالموعد لا يستطيع أن يورد الضرر. وقد قلنا أنه يعتبر في الإكراه قدرة المكره على الإضرار بالمكره، فلماذا تقول بصدق الإكراه في المقام؟ يقول لا، انتبه، يعني كلام الشيخ هنا يبسطه في باب البيع. يقول نحن لم نعتبر في الإكراه أن لا يكون الإنسان قادرا على دفع الضرر إلا بامتثال أمر المكره مطلقا، قلنا بأن الإكراه صدور الفعل ولو عن قصدين، لكن مع انتهاء ذلك القصد إلى إرادة المكره، كأن تعلق إرادة المكره وتأثير إرادة المكره يوجب أن يكون هذا الفعل فعل المكره والمكره، كأنه يقول هذا الانتهاء هذا له حكم خاص في الشرع، حكمه هو البطلان في باب المعاملة. طيب، وأيضا حكمه في باب التكليف رفع الحرمة، لكن هذا بحسب الإطلاق، إلا أنه لم يعمل الفقهاء بإطلاق هذا الحديث في باب المحرمات والواجب، فقد قام الإجماع على أن الإنسان إذا شرب الخمرة عن قصد وقدرة، لكن هذا القصد ناشئ من إرادة مكره، إلا أنه كان قادرا على دفع الضرر بأمر آخر. الشرع يقول هذا حرام. والحاصل أن الإكراه الذي دل الحديث على رفعه أو رفع أثره ما هو الإكراه؟ فهل الإكراه في باب الصوم عبارة عن فتح فم الصائم وإلقاء الطعام في حلقه حتى يصل إلى جوفه قهرا؟ هل هذا إكراه؟ لا، هذا ليس بإكراه، لأنه أصلا لا اختيار له، لذلك يجمع الفقهاء على أن الصوم هنا لا يبطل، لأنه لم يطعم الطعام باختياره. ولكنهم يقولون هناك في باب الصوم بعدهم يصرحون بذلك، يقولون لو أكره على الإفطار بطل صومه، صحيح لا إثم لكن يبطل الصوم. أما عدم بطلان الصوم، أما عدم الإثم فمن جهة الاضطرار، لأنه لم يكن قادرا على دفع الضرر إلا بالإفطار. وأما بطلان الصوم فلأنه أكل باختياره وشرب باختياره. لذلك يقيدون جواز الإفطار في باب الصوم هناك، لا أقول تصريحا لكن أقول يفهم من كلماتهم أنه لا يجوز للمكره أن يفطر بدعوى رفع المؤاخذة في مورد الإكراه إلا عند العاجز عن التفصي. وحاصل الكلام أن إطلاق حديث رفع ما أكره عليه يتقيد في باب الواجبات والمحرمات بأن يكون هناك اضطرار لا أكثر لا أقل من ذلك. أقل من ذلك بعد ما يجوز معه. بخلاف المعاملات، المعاملات لا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق، بل يوجد عندنا ما يعزز هذا الإطلاق لا ما يقيده.
سيدنا أكو صورة هم وهي الإكراه في الكذب، يعني هو ذكر مثلا الاضطرار في الكذب والإكراه في مثلا في باب المعاملات وفرق بينهما.
نعم.
لكن لو فرضنا أنه أقر على الكذب هنا يعني لا يفرقون، يعني
هل في الكذب خصوصا، في الكذب يعني خصوصا
بأنه حتى لو كان متمكن من التورية لا يرتكب.
خب على المشهور في الكذب قالوا حكم الكذب حكم سائر المحرمات،
يعني صار المدار يدور حول الكذب سواء كان إكراه أو
اضطرار. حول لا
إذا قلنا أنه مع الكذب مطلقا سواء أكره أو اضطر وكان متمكنا من التورية فيجب عليه أن يأتي بها.
شنو مع الكذب مطلقا سواء اضطر أو أكره؟ لا، المفروض أن تقول سواء مع الاضطرار يجوز الكذب مطلقا مثلا، لأن الكلام في الرافع عن الحكم.
يعني أنا الذي أريد أن أقوله أن الكذب له أما أن يكون مثل اضطرار
اضطراريا أو إكراهيا. نعم.
أو إكراهيا.
نعم.
في صورة الإكراه هم يفرق، يعني
المشهور لا يفرق
بين صورتين.
المشهور لا، هو هذا محل الكلام مع المشهور أنكم قلتم
هذا يجعل مؤيدا
على مؤيد حق شنو؟
على خلاف ما ادعاه المصنف
الآن. لا، المصنف مو جاي يتكلم عن رأيه الآن، المصنف جاي يبين وجه الفرق بين ما ذكره المشهور من أنه الكذب لا يجوز إلا في صورة الاضطرار.
زين.
صحيح. وقالوا المعاملات تبطل حتى بدون الاضطرار إذا وجد الإكراه. الشيخ قال ما وجه الفارق؟ فإن استندتم إلى الاضطرار فهو موجود في الاثنين بنحو واحد، يعني يتحقق فيهما بنحو واحد. إن قلتم بالإكراه فهو فيهما بنحو واحد. إن قلتم بأن المعاملات تدور مدار الإكراه صحة وبطلانا، يعني إن وجد الإكراه بطلت، إن انعدم الإكراه صحت، فلماذا لا تقولون بالكذب في الكذب كذلك بنفس المدار؟ ما وجه الفارق؟ الشيخ قال نعم، لا هنا فرق في الكذب وأمثاله من الواجبات والمحرمات. لم يثبت الدليل على ارتفاع الحكم بالإكراه مطلقا، وإنما ثبت ارتفاع الحكم في الإكراه المقارن لسلب قدرة المكره على دفع الضرر بغير امتثال أمر المكره. زين. أما في العقود والإيقاعات والسب والتبري فقد دل الدليل على أنه حتى لو كان قادرا ما لم تكن نفسه طيبة، وطيب النفس غير الإرادة وغير الاختيار، فإن العقد والإيقاع يكونان باطلين والسب والتبري يكونان جائزين. زي ما وجه ذلك إذا كان المستند للرافع هو حديث رفع ما أكره عليه، رفع ما أكره عليه؟ يقول لا، ليس المستند هذا، المستند هو القرائن الداخلية والخارجية التي توجب أن يستفاد من ذلك هذا التفريق بين البابين، وذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى أن حديث الرافع ليس ناظرا إلى رفع المؤاخذة فقط، بل ناظر إلى رفع الآثار. المقدمة الثانية أن نقول أن هناك ما يدل من الأدلة الخاصة على أن الإكراه يتحقق في العقود بنحو أعم وأوسع مما يتحقق به ما في باب الواجبات والمحرمات مثلا. تبعتوا؟ أو نقول هذا وجهون، أو نقول بأن حديث الرفع أصلا ليس إلا رافعا للآثار، ليس إلا رافعا للآثار، أي عفوا أنا قلتنا في الوجه الأول أنه رافع للآثار، هذا شأن. إذا قلنا بأن حديث الرفع ناظر لرفع المؤاخذة مو لرفع الآثار، فحينئذ بعد لا معنى لتطبيقه في باب المعاملات، لأنه لا مؤاخذة في المعاملات، لا يكون شاملا للمعاملات، يكون مورده شنو؟ التكليفيات. خب في التكليفيات قام الإجماع على أن مناط التكليف المصحح للعقوبة على تقدير المخالفة القدرة، فإذا كان قادرا على التفصي بالتورية وأمثالها لم يجوز له الكذب. طيب هذا في الكذب. في العقود لماذا تقول أن الإكراه مبطل؟ يقول بأدلة خاصة. تلك الأدلة الخاصة هي ما ورد فيها رفع ما أكره عليه، لكن في باب العقود مو مطلقا، مثل ما ورد في باب الطلاق. في باب الطلاق قال رفع ما أكره عليه، لكن نقول بأنه نعمل بهذا في هذا الباب ونجعل إجماع الفقهاء مقيدا لهذا الإطلاق مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والحاصل ها قال وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم رفع ما اضطر إليه. هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية. أما على ما استظهرناه، يعني الشيخ كأنه يقول هذا كله لبيان وجه الفرق عند المشهور بين الكذب وبين العقود والإيقاعات. طيب المفروض أن الشيخ خلاص بعد ما يعقب، لأن كان الكلام عن حكم المشهور، لكن لأنه في ذيل عبارته السابقة بعد أن استبعد تقييد المطلقات قال لكن الاحتياط، ثم قال لكن المطابقة للقاعدة، كأنه قوى ما عليه المشهور، فالآن يريد أن يبين رأيه الخاص الذي قوى خلافه. قال بناء على الرأي الذي أبديناه لا بعد لا فرق بين في الكذب خصوصا بين العقود والإيقاعات والسب والتبري وبين الكذب. وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، لما تقدم من أن المطلقات تشمل صورة القدرة على التورية، فلا فرق بينه وبين الإكراه. أقول هذا خاص بالكذب عند الشيخ، لا يشمل سائر الواجبات والمحرمات، وذلك لأن الكذب مورد ترخيص. ففي شرب الخمر لا نقول بأن الرافع للحرمة الاضطرار من غير جهة إمكان التورية، لا، الحرمة ليدور الأمر مدار الاضطرار فيها، والاضطرار مع القدرة على التورية لا يصدق. لكن الشيخ يقول لا، الكذب بلحاظ الأدلة الخاصة التي قلنا يبعد تقييد وإطلاقها، لا بأس بأن نقول أن المدار فيها يدور مدار الاضطرار إلا من جهة التورية، في التورية لا، حتى لو كان قادرا يجوز له أن يكذب. فالكذب إذن يجوز في إحدى حالتين، إما عند الاضطرار أو عند الإكراه. إن قلت مع الإكراه لا اضطرار، قلنا نعم لا يعتبر الاضطرار من جهة الإكراه، من جهة التورية. فإذا كان قادرا على التورية الشارع يقول نعم حكمك حكم المضطر، إما لأنك مضطر شرعا أو لأنك مكره ولو لم تكن مضطرا. هذا في خصوص الكذب.
إشكال الفرق بين
المقامين
ما يأتي على
رأي المصنف، إنما يأتي على لا، عند المصنف لا فرق بين الكذب والعقود والإيقاعات. كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار. هنا الشيخ يريد أن يدفع إشكالا مقدرا، وهو أنك بحسب كلامك مع المشهور اعترفت بأن أدلة الإكراه مقيدة بصورة الاضطرار، إما لأن الإكراه من أفراد الاضطرار أو لأن الإكراه وإن كان أعم لكن حكمه مقيد بصورة الاضطرار. والمفروض أن تجويز الكذب في الأدلة الخاصة بعضها اشتمل على عنوان الإكراه، فينبغي أن يكون ذلك الدليل المشتمل على عنوان الإكراه مقيد، مقيد لإطلاق ما دل على جواز الكذب عند الإكراه. الشيخ يقول لا، ظاهر ما ورد في باب الكذب حتى ما اشتمل على عنوان الإكراه أن الاضطرار المأخوذ موضوعا لجوازه هو الاضطرار من غير جهة التورية، من غير جهة التورية. الخلاصة أنه في باب الكذب ثبتت الرخصة عن الشارع عند الإكراه مطلقا، اضطر أو لم يضطر، لأن المأخوذ في ذلك الدليل رجل يخاف من السلطان، هذا صادق حتى لو كان قادرا على التورية لكن من غير جهة التورية. فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليها أو دفع الضرر به، هذا ولكن الأحوط التورية في البابين. ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. الشيخ بعضهم أورد على الشيخ قال لا معنى لهذا الكلام، أنت الآن تقول بأن الاضطرار في باب الكذب يسوغ معه الكذب ولو كان الإنسان قادرا على التورية، مع أن شرب الخمر ليس كذلك، لو أكره الإنسان على شرب الخمر فأمكن أن يدفع الضرر بالتورية أو بالكذب أصلا لا يجوز له أن يشرب الخمر، يقول شربت الخمر ولا يجوز له أن يعني. فكيف يقول الآن نفس الضرر الذي يسوغ المحرمات هو الضرر الذي يسوغ الكذب، مع الفرق عند الشيخ بين البابين؟ أقول هذا الكلام مناظر له المعنى، أحسن، لأنه ناظر إلى الاضطرار لا إلى الضرر، انتبه، أي أنه حتى على مذاق المشهور وبناء على موافقة الشيخ لما عليه المشهور الذي يسوغ الكذب ما هو؟ هل هو الإكراه على مطلق الضرر أو الإكراه الذي يسوغ معه سائر المحرمات؟ ومن المعلوم أن المحرمات متفاوتة في الأهمية والأضرار تتفاوت بتفاوت المحرمات، فإذا أكره الإنسان على قتل النفس المحرمة وإلا فسيلطم على وجهه لطمة يبقى أثرها شهرين، يجوز القاتل؟ لا يجوز القاتل، لكن لو أكره وإلا قتل، هنا بعض الفقهاء يقول يجوز أن يقتل لاختلاف الضرر باختلاف بطبيعة المسألة. طيب الكذب إذا أكره الإنسان عليه حتى بناء على اعتبار العجز عن التورية ودفع الضرر بسائر الوجوه الأخرى، خب ما هو الضرر الذي يكون الإكراه معه مسوغا؟ قال هو الضرر الذي لو لم يكن هناك إكراه لساغ معه ارتكاب المحرم. فكأن الشيخ في مقام بيان حد الاضطرار الذي يصدق معه الإكراه، لا بيان أن الضرر بنفسه موجب لارتكاب الكذب ولو لم يكن إكراه، ولا في مقام بيان أن الإكراه ولو لم يكن الضرر واردا على كل تقدير يكون مسوغا للكذب. هذا مراد الشيخ قدس الله نفسه. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، أي الذي لا يوقع صاحبه في الحرج لو خسره، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، بدعوى أن إطلاق هذا الكلام يشمل تحمل ضرر وعيد المكره. ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا عليهم السلام في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر بناء على نجاسة الخمر. خب الأقوال الصادرة منهم تقية تحمل على الكذب لأنهم مكرهون أو الكذب لمصلحة أو تحمل على غير الكذب تحمل على التورية مثلا. يقول الأليق بشأنهم عليهم السلام أن تحمل على التورية والله ما كذب يوسف وما سرقت العير هكذا مثلا ونحو ذلك وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا من جوازه من الأخبار إلا أن الأليق بشأنهم أقول هذا مو ناظر إلى جميع موارد التقية في كلماتهم هذا ناظر إلى التقية في كلماتهم التي تكون مع إمكان التفصي بالتورية إلا أن نعم
بعض يقول أنه ليس الأليق بالمستحيل باعتبار أنه ذكر الشيخ سابقا بأن القبح العقلي باق آية الأمر أنه معذور أنه شرعا وهذا يستحيل الإمام أن يرتكب ما هو قبيح
يعني لا أعلم أن هذا الذي أورد الإشكال فسر العفو بمعنى عدم العقوبة أو بمعنى ارتفاع الحكم بالمانع الخارجي والذي قلناه هو أن مراد العفو الثاني
يعني معلق
هذا من قبيل ما يذكر في باب الاستنجاء من أن الشارع عفى عن الماء القليل الملاقي لموضع النجاسة الغائط عفى خب عفا بمعنى أنك إذا استنجيت يكرم الله الملائكة والسامعين إذا استنجى الإنسان بماء قليل زين مثلا ولكن لقي ثوبه ذلك الماء طبعا مع عدم ملاقاة البول لقى موضع النجاسة خب بعضهم يقول هذا معفو عنه خب معفو عنه بمعنى نجس لكن تجوز الصلاة معه أو لا ترتفع نفس النجاسة هنا كلام بينهم منهم أن يقول بأن المراد بالعفو رفع النجاسة وهذا مراد الشيخ في المقام العفو رفع القبح ورفع العقوبة لا رفع العقوبة خصوصا مع بقاء القبح لا معنى إلا أن الأليق بشأنهم هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة على التورية يعني بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد مثل أنه ذكر عليه السلام أن النافلة فريضة ففزع المخاطب ثم قال إنما أردت صلاة الوتر على النبي الشيخ في باب التعارض في بعض كلماته يذكر عدة أحاديث فسرت من قبل الأئمة بمعان بعيدة من قبيل مثلا ما أقرأ في الصلاة ورد في الرواية سؤال ما أقرأ في الصلاة قال 100 آية فذهب قال الإمام هذا يظن أنه فقيه والحال أنه يريد من ذلك صلاة النافلة بالحمد والتوحيد نافلة الظهر فهو لا يريد 100 آية في كل ركعة يريد 100 آية في عدة صلوات مثلا وهكذا إنما أردت صلاة الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب كما في الأمر بالوضوء عقب بعض ما قال العامة بكونه حدثا تعين الثاني مو عقلا تعين الثاني من باب دلالة الأليقية وهذا أيضا ترى مو مطلق هذا فيما إذا دار الأمر بين معان محصورة كما فرض الشيخ يدور الأمر بين الكذب لمصلحة وهذا جائز وبين التقية بأن يريد الاستحباب وهو لا يريد الوجوب مثلا نحمله على الاستحباب أما إذا كان الأمر لا ينحصر في معنى واحد بعد نحمله على التقية لكن لا نستطيع أن نحدد مدلوله أو مراد الإمام منه، وهذا ما عليه فقهاؤنا، يقولون فقهاؤنا هذا محمول على التقية، وظاهر كثير منهم أنهم لا يريدون الكذب، لأن الكذب لمصلحة ليس تقية، من مصادق التقية بلا إشكال، لكن الظاهر أنهم لا يريدون هذا، يريدون معنى آخر وهو إرادة خلاف الظاهر. كذا يقال وفيه كلام. قال لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة، فإذا تعدت بهذا النحو فلماذا يعدل عن ذلك إلى الكذب فيكون كاذبا لا لمصلحته؟ إذا تعدت التقية بإرادة الاستحباب تنتفي المصلحة المسوغة للكذب، فلا يجوز حينئذ. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. بأن هذا مستحب، أما إذا لم نعلم بأنه مستحب فلعل الشارع كذبا لأنه ليس بمستحب، فلا تتأدى التقية حينئذ إلا بالكذب. إذن نحن بحسب الظاهر نقول هذا استحباب ثابت، لكن بحسب الواقع لا نستطيع، فنقول ظاهر الدليل إرادة المعنى الثاني. لذلك قلنا بأن يعني أردت أن أبين معنى كلامي أنه إذا تعدت التقية انتفت المصلحة، أقول بهذا بحسب الظاهر، لأن عندنا دليل يدور بين الكذب وبين التقية، والأليق بشأن الإمام أن يتقي بهذا النحو لا أن يتقي بالكذب. خب إذا أمكن أن يتقي بهذا النحو لا أن يتقي بالكذب، لم تكن هناك مصلحة للكذب حتى يجوز، والإمام لا يعصي.
طيب عندي الى العام الماضي يعني